بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير الإمام القرطبي، وهو تفسير القرطبي رحمه الله تعالى، والمسمى بالجامع الأحكام القرآن، وقراءتنا في تفسير سورة المائدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الثانية قوله أوفوا،
أي الثانية من المسائل السبع على قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أول آية: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال فيه سبع مسائل، الأولى تعلقت بالنداء: يا أيها الذين آمنوا، وذكر فيها قول علقمة: كل ما في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، ويا أيها الناس فهو مكي، وهذا خرج على الأكثر. نعم. الثانية قوله تعالى أوف.
الثانية قوله تعالى أوف، يقال وفى وأوفى لغتان. قال الله
وفى
عندي بتشديد شهر، يقال وفى وأوفى لغتان. قال الله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. وقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وقال الشاعر: أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديها. فجمع بين اللغتين بالعقود، العقود الربوط، واحدها عقد. يقال
يعني ذكر أوفى وذكر وفى. نعم. فجمع بين اللغتين. نعم.
شكرا. أحسن عليكم. في الآية بتجديد: إبراهيم الذي وفى. كنت
وفى غير وفى.
بالعقود، العقود الربوط، واحدها عقد. يقال عقدت العهد والحبل، وعقدت العسل، فهو استعمل في المعاني والأرسام. قال الحطيئة: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربة. فأمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود. قال الحسن: يعني بذلك عقود الدين، وهو ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة. وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام. وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع من الأمة. قاله ابن العربي. ثم قيل: إن الآية نزلت في أهل الكتاب لقوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال ابن جريج: هو خاص بأهل الكتاب وفيهم نزلت. وقيل: هي عامة، وهو الصحيح، فإن لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب، لأن بينهم وبين الله عقدا في أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم مأمورون بذلك في قوله: أوفوا بالعقود، وغير موضع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أوفوا بالعقود معناه بما حل وبما حرم وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء. وكذلك قال مجاهد وغيره. وقال ابن شهاب: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه العمر بن حزم حين بعثه إلى نجران، وفي صدره: هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكتب الآيات فيها إلى قوله: إن الله سريع الحساب. وقال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض. وهذا كله راجع إلى القول بالعموم، وهو صحيح في هذا في الباب. قال صلى الله
عليه العقود فيراد بها ما فرض الله عز وجل على عباده، فهذا يشبه العقد من جهة اللزوم. الله عز وجل أوجب على عباده أشياء، وهي الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فمن وفاء العبد بهذه العقود أن يقوم بها ممتثلا. وكذلك العقود وما يلزم الإنسان تجاه أخيه أيضا في العقود، عقد بيع كذا، عقد ذمة بين المسلمين وبين النصارى، هذه كلها عقود. فالعقود الراجعة إلى المعاملات، وأيضا عقد النكاح، العقود الراجعة إلى المعاملات بين العباد بعضهم لبعض يجب الوفاء بها. فالمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جاء فهذه العقود يجب الوفاء بها، وليس باللازم أن تكون مكتوبة، بل متى ما عاهدت أخاك على شيء وتم بينكما عقد ولو لم يكتب فإنه يقع ديانة، والإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يغير الإنسان هذا العقد الذي عقده مع أخيه. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كما في الصحيح من حديث حكيم، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت البركة من بيعهما. فإذا حصل هذا العقد في مجلس عقد وتفرقا لزم ذلك ولو لم يكتب هذا العقد، ولو لم يكتب هذا العقد، إنما الكتابة هذه تثبت بها الحقوق أمام القاضي، لأن القاضي ما يسمع دعوة إلا إذا كانت مكتوبة. أما عند الله سبحانه وتعالى فهذه العقود تلزم بمجردها، إذا عقد الإنسان مع أخيه عقدا لزم الوفاء بذلك. يبقى إذن الحقوق المتعلقة بالشريعة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى فهذه عقود ألزمك الله سبحانه وتعالى بها، والعقود التي تكون بينك وبين الخلق يجب على الإنسان أن يفي بذلك ولا يخالف ولا يخون ولا يكذب ولا يدلس ولا يلبس ولا يهرب من هذه، فإن المسلمين على شروطهم. وقول الناس العقد شريعة المتعاقدين هذا في مجمله صحيح، لكن ليس على إطلاقه، فهو شريعة المتعاقدين أي تصبح أي يصبح بينهما لزوم، يعني يكون بينهما لزوم بمقتضى العقد، لكن ما لم يخالف حلاله، فإذا خالف الشريعة فإنه لا يكون شريعة المتعاقدين، وإنما يحرم هذا. فلو اتفق رجلان على عقد معين وهذا العقد في بند محرم فإنه لا يجوز هذا العقد ويكون عقدا محرما، ولا يجوز الوفاء بهذا، ولا يقال العقد شريعة المتعاقدين، لا، لأنه مخالف لشريعة رب سبحانه وتعالى. فالعقد يمضي إذا كان موافقا للشريعة، إذا خالف الشريعة لا يمضي ويكون عقدا باطلا. فلو عقدنا صفقة على شراء عنب مثلا عند مزارع عنب لتأخذها من أجل أن تصنع منها خمرا، فهذا عقد باطل، هذا عقد باطل، ولو كان بيع العنب في نفسه مباحا، فالعنب في نفسه مباح، ولكن أن يشتر لهذا الغرض هذا محرم، لا يجوز. فلا يجوز العقد على محرم ولا ما هو وسيلة إلى محرم، فكون عقدا محرما فلا يجوز هذا، أو يكون عقد على خمر أو عقد ميسر أو عقد ربا، كل هذا لا يجوز الوفاء به، والعقد باطل لا يجوز التحكم إليه. أما إذا كان العقد يتمشى مع الشريعة وليس هناك ما يخالف الشريعة فإنه حينئذ يلزم المتعاقدان بذلك، إلا أن يقيل أحدهما الآخر. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كله راجع إلى القول بالعموم.
من أجل هذا يا إخواني، مثلا المسلم السلفي السني حينما يسمع وطوع لولاة الأمور في الطاعة ولا يخرج عنهم ولا ينازعهم، ليس هذا عقد عقده الإمام، إنما هذا عقد عقده الشارع، فإن الشارع هو الذي أمرني بذلك، وإن ضرب ظهري وأخذ مالي الشارع هو الذي أمرني، فلا أنطلق من انطلاقة شرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا وحدد، وأنه لا يجوز أن تخرج على ولاة الأمور إذا ظلموا أو جاروا، قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقال: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذا عقد إنما كان من قبل الشريعة. ومسألة قول بعض العلماء أن دي بأن المسلمين وكلوه وأنه متى ما جاز لهم أن يعزلوه عزلوه، لأن هذا من باب التوكيل، هذا كلام غريب الحقيقة، إذا عرض على النصوص الشرعية والنصوص الشرعية هذا كلام غريب أصلا، هذا كلام غريب. نعم لو أتوا به وهم أهل الحل والعقد، لو أتوا به فقد ثبتت الولاية خلاص انتهى، هل لهم أن يزحزحوه وأن يعزلوه؟ ليس ذلك أبدا، إلا إذا كفر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان وهناك قدرة على هذا، إنما يقال إحنا نجبناه وإحنا لا نذهب به. أين النصوص إذا؟ أين النصوص التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لزوم ذلك، وألا يفارق الجماعة قيد شبر، ولا ينزعن يدا من طاع، ولا يسعى في حل هذه العقدة أبدا، لا يجوز. فهذا وإن أتى به الناس لكن ليس هو مثل الوكالة أوكله في بيع وشراء، فإن رأيت أن أعزله عن هذه الوكالة عزلته. وماذا لو اختلف الناس، ناس يقولون نعزل وناس يقول لا نعزل، ماذا نصنع إذن؟ هو وكيل عن هؤلاء عنا جميعا، ورضي به قوم وكله قوم آخرون، ماذا نصنع؟ نجعله نصف حاكم، يعني نأتي بنصف حاكم آخر؟ هذا كلام غريب، ويحصل فيه فوضى ويحصل فيه ما لا تحمد عقباه. فالعقد الذي بيننا وبين ولي الأمر هو عقد شرعي أصلا، ما أملك أنا، ما أملك كأي شيء قد يكون هوايا يخالفني فيه، لكن لابد أن يتبع هوايا شرعي، لابد لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديثه إن كان في ضعف لكن حديث معناه صحيح، كما دل على ذلك حديث أنس في الصحيحين أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وقدم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما تهواه نفسي. هذا عقد بيني وبين السلطان أوجبته الشريعة عليه، ولهذا أنا أتدين بهذا. ولهذا يكون السلفي أخلص الناس لولاة الأمور، أخلص من المسؤولين أنفسهم، أخلص من ليه؟ لأن المسؤول إنما يكون إخلاص البلد بموجب وظيفة، أما السلفي بموجب ديانة، هذا لو ترك الوظيفة قد ينقلب على الدولة، أما أنت ما تنقلب ما بقيت. إذا كنت تنقلب في شيء من العبادات والمعاملات الشرعية، إذا كان ممكن عندك في عقد الزواج تتلاعب به، تنكح شغارا، تنكح متعة، تنكح كذا، تلعب هذه العقود، تلعبت بعقد الإمام. ولذا نفس الإمام ونفس يعني أقرب ما يكونون إلى الإمام، أنت أخلص له ربما من نفسه، وتكون أنصح له ربما من نفسه. ليه؟ لأنك تتدين بهذا، لأنك أخذت قيمة هذا العقد من الشريعة. وعلى هذا قس عقد الذمة، قد يكره الإنسان سبحان الله غير المسلمين وكذا، لكن إذا كان هناك عقد ذمة أو عقد أمان أو عهد بيني وبين المشركين، فإننا أحترم هذا العقد. يدخل السياح، من الذي يحب أن يكون مثلا هناك تبذل وترخص وكذا، لكن بيننا عقد، طالما دخل بأمان إلى البلد لا يجوز. لكن أسلك المسالك الشرعية من النصح مثلا لولاة الأمور بالطريقة الشرعية، لكن ما أتي أنا أعتدي على أولاء. ليه؟ لأن أنا أنطلق أيضا من ديانة، ليس خوفا، قد أبتعد أنا عن السلطان وعن الشرط وأخذ واحد من هؤلاء وأضربه أو كذا، لكن أين أذهب أنا من ربي؟ فأتعامل مع تعامل شرعي، يبقى تعاملي معه تعامل إيه؟ شرعي، تعامل شرعي، لكن لا أتي وأعتدي، لأن أنا منطلق من الشريعة، انطلاقي أنا من الشريعة. ولهذا ابن حزم لما قال بأن صبر على جور الأئمة وكذا من التعاون على الإثم والعدوان، وأن كيف يعني إذا أخذ ظهري، إذا ضرب ظهري وأخذ مالي وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطيه مالك. طيب لا تعطيه مالك في الرجل العادي ليس السلطان، إنما وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا في السلطان، حديث حذيفة عند مسلم هذا في السلطان، إنما لا تعطيه مالك هذا حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم، هذا الحديث ليس في السلطان، ليس في السلطان، إنما الرجل العادي إذا دخل عليك بيتك يريد مالك قال لا تعطيه مالك، قال فإن قتلني، قال قاتل، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فلا شيء له. كيف التعاون على الإثم والعدوان؟ كيف يكون يعني تعاون على الإثم والعدوان الإنسان إذا سكت عن ولي الأمر؟ والسكوت عن ولي الأمر هنا يعني اللي هو مثلا ضرب ظهري وأخذ مالي، يعني عن أن أقاتل السلطان، لكن لا يمنع هذا أن أقول للسلطان وأنصح للسلطان وأقول هذا مالي، هذا مالي، وناشدتك الله إلا تركت هذا المال وكذا وكذا، هذا ما في إشكال. وهذا السلطان الأعظم، والسلطان اللي هو أدنى من ذلك الأمراء، إذا كان السلطان الأعظم يجعل هناك محاسبة لهؤلاء السلاطين، إذا رفعت شكاوى إليهم أرفع إلى السلطان الأعلى، أرفع مثلا إلى المحافظ ما حصل من رئيس مجلس المدينة، أرفع إلى رئيس مجلس المدينة ما حصل من رئيس مجلس القرية مثلا، لأنه قال لي كده إذا ظلمت اشتكي لي عبر هذه القنوات فأرفع، ما في مشكلة. لكن إذا كان السلطان الأعظم وفعل هذا ما أتي أشكوه عن منابر، أو أشكو لمن دونه ممن لا يأتي لي بهذا ليه؟ بهذا الحق. فالشاهد أن العقود الشرعية هذه عقود يجب الوفاء بها وعدم الخروج عن هذه العقود بمقتضى الشرع. والعقود التي بين العبد بين العباد بين الأخ وأخيه في عقد البيع والشراء, وهذه العقود يجب على الإنسان أن يفي بها, وترك الوفاء بهذه العقود الحقيقة يعني أحدث من المفاسد ما الله عز وجل به عليم. وعدم مراقبة الناس لربهم سبحانه وتعالى في هذه الأشياء يعني أحدثت من الشحناء والبغضاء بين المسلمين, وصار الذي يقدر على الآخر يأكله غابة. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو صحيح في الباب. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم.
نعم, يعني اللي يقول هذا في أهل الكتاب هذا عام. وبعدين أصول الأخلاق كأصول العقيدة يا أخوان, أصول الأخلاق أتت بها جميع الشرائع. أصول الأخلاق وتحريم المحرمات الفواحش أيضا أتت بها جميع الشرائع. يعني ما في شريعة أباحت لواطن ولا زينة, لا. كذلك أيضا ما في شريعة قالت تقطع الأرحام وتخون الناس إذ يؤمنوك. أصول الأخلاق وأصول الفواحش والمحرمات كأصول العقيدة والتوحيد كلها أتت بها الشرائع. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري, حديث هرقل عبد الله بن عباس أقصد, حديث هرقل قال: بما أمركم؟ قال: بصلاة الأرحام, وأمرنا بكذا وكذا. يعني والصدق في الحديث, هذه مكارم الأمور, مكارم الأخلاق. وعائشة رضي الله وخديجة رضي الله عنها لما ذكر لها النبي ما نزل عليه في الغار ماذا قالت؟ قالت رضي الله عنها خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا, إنك لا تحمل الكلا وتقري الضيف وكذا. يعني ذكرت الأمور العامة التي محل اتفاق. حتى في دار الندوة لما اجتمعوا على نصرة المظلوم وأداء الحقوق وكذا, هذه أمور عامة أصلا, هذه أمور عامة تتوافق مع الناس كلهم. فالشريعة ما أتت بتحريم هذا, فهذه أصول عامة. حتى لو كانت في أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود, هي نزلت خاصة بهم. حتى لو كانت بهم لكن ولا أو نزلت فيهم فليست عبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى. لكن الآية هذه الآية عامة, والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود, ما قال أهل الكتاب, هذه آية عامة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فبيان أن الشرط هو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله أي دين الله, فإن ظهر فيها ما يخالف رد, كما قال صلى الله عليه وسلم.
يعني العقود, إذا كل العقود الموجودة بين الناس إذا كان فيها مخالفة شرعية فالعقد باطل, فالعقد باطل إذا عاد إلى أصل العقد وشرطه. أما إذا عاد إلى خارج عنه, شرط فاسد عاد إلى خارج عن أصل العقد, هذا يفسد الشرط ولكن يصح العقد. أما إذا كان عائد الشرط يعود إلى أصل العقد لو ركني إلى شرطه فإن العقد يبطل. أما إذا عاد إلى خارج عنه يبطل الشرط ولكن يصح العقد. نعم.
فإن ظهر ما يخالف رد, كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ذكر ابن إسحاق قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه, فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول, وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم, ولو أدعى به في الإسلام لاجبت. وهذا الحلف هو المعني المراد في قوله صلى الله عليه وسلم: ويوم حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة, لأنه موافق للشرع إذ أمر بالانتصاف من الظالم. فأما ما كان من عهودهم الفاسدة وعقودهم الباطلة على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام والحمد لله.
نعم, المراد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت ولو أدع عليه في الإسلام لأجبت. ويقول: ويوم حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. مراد المعنى يا إخوان يعني الاتفاق والتعاون على البر والتقوى. إذا كان هناك معنى حتى ولو في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا قوة, يعني الإسلام أتى بالتعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاون البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وليس معنى الحلف الذي يكون بمعنى الحزبية، وأن يأخذ هؤلاء حزبا والآخرون يأخذون حزبا ويتفقون على شيء معين بالسبع والطاعة وكذا، لا. ولهذا البعض استدل على الأحزاب بهذا الحديث، بل هذا أصل عندهم، يقولون يجوز تكوين الأحزاب. طب والدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفضول: لو دعيت لمثل هذا في الإسلام لأجب. فيقولون هذا حلف أقره النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إنما أقر النبي صلى الله عليه وسلم مع المعنى، إن أصل التحالف هذا والحلف والتعاون، التعاون. فإذا دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعاون على نصرة المظلوم والبر والتقوى، فقد جاءت الشريعة بهذا. أما الحلف بمعنى الحزب الذي يرجع فيه إلى رأس ويسمع ويطاع وكذا مثل الجماعات والأحزاب، فهذه الذي قال لو دعوت مثل أجبت هو الذي قال لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، يعني مثل العدوى ولا طيرة، ومثل فر من المجذوم فرارك من الأسد. فإذا المعنى، وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا لا يعارض هذا. فلو دعيت لمثله، ولهذا النبي يقول لمثل هذا، دعيت للإسلام لا أجبت، أي لمثل هذه المعاني من نصرة المظلوم والتعاون على البر والتقوى، مثل ما يحصل الآن يا إخواني. مثلا يأتي أهل الحي يعملوا جماعة، مثلا جمعية خيرية تابعة للدولة، طبعا تابعة لوزارة التضامن، ويقول لك احنا مثلا نجمع اللي عنده ملابس زايدة، اللي عنده طعام زايد أو كذا، نوزعه على فقراء الحي، ما في إشكال. مثل ما عندنا 3-4 بيصلحوا بين الناس، خلاف بين فلان وفلان، يروح للـ3-4 دول يصلحوا بين الناس، لجنة لفض المنازعات، ما في إشكال هذه، ومن إشكال بذلك؟ هل هم يفعلون هذا؟ أنتم يا إخوان وتبليغ جماعة إسلامية تنظيم قاعدة كذا، هو ده حلف الفضول؟ دي معاني الخير تعالى بر وتقوى؟ أبدا. لما تقومون على أفكار، كل فكرة تتبع رئيسا وتتبع رأسا، يسمعون لا ويطيعون ولا يخرجون عن هذا، وإن قالوا لك نحن لا نسمع ولا نطيع إلا في الطاعة وفي المعروف، هذا كذب، كله كذب. لابد يحصل ولاء وبراء. إذا اجتمع الناس على رأس، ليس على الكتاب والسنة، إذا اجتمع الناس على رأس فلا شك أنهم سيقولون ويعادوا. وكلام واستدلالهم بكلام شيخ الإسلام في بعض المواضع، أن الاجتماع يعني مثلا لو اجتمع على رأسه وكذا طلبا في تعاون على البر والتقوى، المراد يعني مثل اجتماع الشيخ مثلا، زي الاجتماع على الشيخ يتعلمون منه، لكن هم اجتمعوا على الشيخ على كلامه، ولا اجتمعوا على دراسة العلم ومباحثة المسائل وغير ذلك، وده الاجتماع على الرأس. يعني إلزم العلماء، هل لزوم العلماء ده لزوم حزبي؟ لا. ولهذا الشيخ لو ربطك به وصار عندك مثلا مثل شافعية ومالكية وحنفية، وهذا مذهبنا ولا نخرج عنه، وهذا مذهبنا ولا نخرج عنه، هذه أيضا عصبية جاهلية تبرأ منها الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن مسألة فأجاب فيها بكلام رسول الله، فقال له السائل: فماذا تقول أنت؟ طب أنت تقول إيه؟ ماذا تقول أنت؟ قال: أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ أقول لك قال رسول الله تقول ما تقول أنت. ولما كان إسحاق مع الشافعي رحمه الله تعالى في حلقته، وسئل الشافعي عن حكم بيع دور مكة، فأجاب فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إسحاق: لكن الحسن ينهى عن ذلك، حسن بينهى عن هذا. قال: أدن مني، تعالى، من أنت؟ قال: أنا إسحاق. قال: أنت الذي يزعم أهل خراسان نقف فقهه وعنفه الشافعي رحمه الله. قال: أقول لك قال رسول الله وتقول قال الحسن، فلو كان هناك رأس لا تحرك إلا بإذنه فهذا أيضا عصبية، لكن أن يكون هناك رأس تتعلم منه ويفتح لك كتب العلم كما هو الشأن لدى الأمة منذ قديم الزمان، هذا لا شك أنه من التعاون على البر والتقوى، من أخذ العلم عن إيه؟ عن أهلي. هذا الذي يقصده شيخ الإسلام رحمه الله. وإذن الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ولو أدعى به في الإسلام لا أجبت، هذا الذي يقصده هو التعاون على البر والتقوى، فنصرة المظلوم أتى الإسلام بنقضها؟ أبدا. التعاون على البر والتقوى أتى الإسلام بنقضه؟ أبدا. ولهذا ما أحد قال بدعة
ان الناس يجمعون الثياب القديمة او الثياب التي مثلا يتبرع بها الناس ثم يوزعونها على الفقراء، ما حق قال دي جماعة ودي بيدعة ودي كذا ودي كذا ودي كذا. ولهذا لما قال بعض الناس ان الجماعات الجمعيات الخيرية وكذا دي بيدعة، ما 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 وافقنا على هذا. طالما هذه جمعيات تتبع الدولة، تتبع وزارة التضامن ومرخص لها وانشطتها معروفة وهي بعيدة عن الافكار، انما من باب الخدمات فقط، اكل شرب لبس شوف فض منازعات، طالما انها ليست تابعة لافكار فلا اشكال. لكن حتى لو كانت تابعة الدولة ولكنها صارت لها افكار فيكون الاصل مشروعا، لكنها خرجت عن هذا الحد المشروع الى حد الايه العصبية والجريمة، تكون منبوذة زي مثلا الجمعية الشرعية زي انصار السنة زي كده، لو تعصبت الاقوال وصار لها اراء تخالف السنة فانها حينئذ تكون ايه تكون مذمومة. فانظر كيف ان قريشا مع جاهليتها اجتمعوا على هذا الحلف نصرة للمظلوم، وكانوا فعلا ينصرون المظلوم يا اخوان، كانوا ينصرون المظلوم دار الندوة حلفه، إلا أن نصرة المظلوم والتعاون على أفعال البر والخير وكل هذه المعاني الجميلة أتت عند النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت انتهت خلاص. انصروا المظلوم أبدا، صدقوا الصادق أبدا، كل هذه المعاني تغيرت. تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألا جمعتنا الكذاب المجنون الساحر سبحان الله العظيم، وصار حلف الظلم ليس حلف نصرة المظلوم بل هو تقوية الظالم المعتدي الكافر. فالمعاني هذه تقف عند السنة أصحاب السنة، إن أتت عند أصحاب السنة وقفت خلاص. فكل هذا للناس مثل ما ترى في الغرب جمعيات حقوق الإنسان، عندهم حقوق الإنسان إيه؟ حقوق الحيوان، يا ويلك لو ظلمت هرة، يا ويلك لو ظلمت كلبا نقتص منك الكلب ونقتص منك الهرة، يا سلام الناس دي عندهم عدل عظيم. إيه الجمال ده، إيه الجمال ده، حقوق حيوان حقوق إنسان، ده الجمال هذا. لكنه يأتي عند المسلمين ولا تعرف إلى القنابل العنقودية، ولا تعرف إلا القنابل النووية، ولا تعرف إلا السماء تمطر نارا على المسلمين، ولا تعرف إلا المقابر الجماعية، ولا تعرف إلا تمكين اليهود من العالم، ولا تعرف إلا هذا. عند الإسلام والمسلمين يقف هذا الأمر، لكن ما عدا ذلك نراعي الكلاب والقطط ونراعي هذه الأشياء والبهائم. لكن إذا أتينا إلى المسلمين وإلى الإسلام تغيرت هذه الأمور، مثل ما حصل مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن إسحاق: تحمل الوليد بن عتبة على الحسين بن علي في مال له لسلطان الوليد، فإنه كان أميرا على المدينة، فقال له الحسين: أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لأخذن بسيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لئن دعاني لأخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعا. وبلغت المسور بن مخرمة فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك، فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. قال رحمه الله: الثالثة قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، الخطاب لكل من التزم الإيمان على وجهه وكماله، وكانت للعرب سنن من في الأنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام يأتي بيانها. فنزلت هذه الآية
يعني ما تقدم للآلهة البحيرة والسائبة والوصيلة والحام دي كلها عائدة إلى ذبائح كانوا يقدمونها، لكن بشروط معينة. البعير إذا مثلا بلغ سنا معينا أو أنه ضراب معين أو كذا فإنه يصبح للإله ويسيب له. نعم، وضعوا شروطا خاصة في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، كلها تعود إلى أن هذه البهائم جعلت لآلهتهم بشروطها المعروفة عندهم، صار الشريعة عندهم. نعم، مثل ما قالوا: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام محرم، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكورين ومحرمنا على أزواجين. نعم. جعلوا شريعة عندهم، شريعة خاصة بهم في مثل هذه الأشياء. نعم نعم. لا ينبغي هذا، لأن هذا تبع للسلطان، تبع لولي الأمر، ولي الأمر الذي أمر بذلك، ومصالح الناس تتوقف على ذلك. هذه جمعيات خدمية لها منافع عظيمة جدا، لها منافع عظيمة. وأما الممنوع ممنوع، وأما الممنوع ممنوع، فهي من ولاة الأمور. نعم، هي من ولاة الأمور، ولي الأمر أدنى بذلك حتى تحصل خدمات تسع الناس وتسهل على الناس مثل هذه الأشياء. نعم.
قال: فنزلت هذه الآية رافعة لتلك الأوهام.
اتبعها لجماعات معلومة معروفة، لا نتعاون معها، لأننا نعلم أنهم يطوعون هذه الخدمات لخدمة أغراضهم. هذا إذا عرفنا الجماعة تنتمي إليها تلك الجمعية، يعني جماعة الإخوان المسلمين يجيب لك مثلا عايزين نعمل مش عارف معرض إيه ونقدم البضائع للناس وكذا وكذا وكذا، لا نتعاون معهم، لأنهم لا يفعلون هذا من باب التخفيف عن الناس، وإنما يفعلون هذا من باب ترويج فكر الجماعة بين الناس. فإن الناس مجبولون على أنك إن أحسنت إليه في طعام وشراب ولباس أسلم لك عقله، فهو أسير من أحسن إليه، فلا تعاون مع هؤلاء. نعم.
فنزلت هذه الآية رافعة لتلك الأوهام الخيالية والآراء الفاسدة الباطلة. واختلف في معنى بهيمة الأنعام، والبهيمة اسم لكل ذي أربع، سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها. ومنه باب مبهم أي مغلق، وليل بهيم، وبهمة للشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى له. والأنعام الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك للين مشيها. قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، إلى قوله: وتحمل أثقالكم. وقال تعالى:
نعم. فقال في الأنعام، إذا قال في بهيمة الأنعام، قال بهيمة ذوات الأربع، بهيمة اسم لكل ذي أربع. نعم.
وقال تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا.
هذه البهيمة والأنعام خاصة بالإبل والبقر والغنم، يبقى ذوات الأربع من الإبل والبقر والغنم. نعم.
وقال تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، يعني كبارا وصغارا. ثم بينها فقال: ثمانية أزواج، إلى قوله: أم كنتم شهداء. وقال:
حمولة وفرشا، حمولة وفرشا يعني كبارا وصغارا، كبارا تحمل. نعم.
وقال تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها يعني الغنم، وأوبارها يعني الإبل، وأشعارها يعني المعز. فهذه ثلاثة أدلة تنبئ عن تضمن اسم الأنعام لهذه الأجناس: الإبل والبقر والغنم، وهو قول ابن عباس والحسن.
هذا كلام دقيق. وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. ومن أصوافها الغنم، ومن أوبارها الإبل، وأشعارها المعز. فدل هذا على دخول هذه الثلاثة في بهيمة الأنعام. نعم. ولهذا صارت هذه مخصوصة بالهدي والأضاحي وغير ذلك، لابد أن تكون من بهيمة الأنعام المعروفة، هذه هي الإبل والبقر والغنم. فمن ذبح في الأضحية غير الإبل والبقر والغنم فإنها لا تجزئ، فإنها لا تجزئ، لابد أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. نعم.
وقال الهروي: وإذا قيل النعم فهي الإبل خاصة. وقال الطبري: وقال قوم بهيمة الأنعام وحشيها.
النعم حمر النعم فهذه في الإبل الخاص، أما بهيمة الأنعام تشمل الثلاثة. هذه فوائد يا أخواني دقيقة. نعم.
وقال الطبري: وقال قوم بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحمر وغير ذلك. وذكره غير الطبري عن السدي والربيع وقتادة والضحاك كأنه قال: وحلت لكم الأنعام، فأضيف الجنس إلى أخص منه. قال ابن عطية: وهو قول حسن، وذلك أن الأنعام هي ثمانية الأزواج، ومن ضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معها. وكأن المفترس كالأسد وكل ذي ناب خارج عن حد الأنعام، فبهيمة الأنعام هي الراعي من ذوات الأربع. قلت: فعلى هذا يدخل فيها ذوات الحوافر لأنها راعية غير مفترسة، وليس كذلك لأن الله تعالى قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، ثم عطف عليها قوله: والخيل والبغال والحمير. فلما استأنف ذكرها وعطفها على الأنعام دل على أنها ليست منها، والله أعلم. وقيل: بهيمة الأنعام ما لم يكن صيدا، لأن الصيد يسمى وحشا لا بهيمة، وهذا راجع إلى القول الأول. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بهيمة الأنعام الأجنة التي تخرج عند الذبح من بطون الأمهات فيتؤكل دون زكاة. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما وفيه بعد، لأن الله تعالى قال: إلا ما يتلى عليكم، وليس في الأجنة ما يستثنى. قال مالك: وزكاة الذبيحة زكاة إبرك حيا وكان قد نبت شعره وتم خلقه، فإن لم يتم خلقه ولم ينبت شعره.
في الآية 8 أزواج قال إيه؟ من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، فعادت هذه 8 يعني ذكر وأنثى من كل هذه، نعم، إبل والبقر والغنم، والغنم ماعز وضأن، نعم.
قال مالك: وزكاة الذبيحة زكاة لجنينها إذا لم يدرك حيا وكان قد نبت شعره وتم خلقه، فإن لم يتم خلقه ولم ينبت شعره لم يؤكل إلا أن يدرك حيا فيزكى، وإن بادروا إلى تزكيته فمات بنفسه، فقيل هو ذكي وقيل ليس بذكي، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: الرابعة قوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، أن يقرأ عليكم في القرآن والسنة من قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة.
يعني إذا الأصل في بهيمة الأنعام الحل، إلا ما يتلى عليكم، حرمت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: وكل ذي ناب من السباع حرام. فإن قيل: الذي يتلى علينا الكتاب ليس سنة، قلنا: كل سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من كتاب الله، والدليل عليه أمران، أحدهما حديث العسيف: لأقضين بينكما بكتاب.
هذه مسألة جليلة. إلا ما يتلى عليكم، يقرأ عليكم في القرآن والسنة، فهنا إشكال أن يقول القائل: لما يتلى علينا هذا في الكتاب وليس السنة، لأن الله قال: إلا ما يتلى عليكم، يبقى هذا خاص بالكتاب وليست السنة داخلة في ذلك. فرد القرطبي على ذلك بقوله: قلنا كل سنة لرسول الله فهي من كتاب الله. هذه قاعدة، كل سنة لرسول الله فهي من كتاب الله، والسنة وحي، والسنة وحي، وقال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
والدليل عليه أمران.
نعم نعم، ايه بس بيقولك ده نص على السنة نفسها. نعم، لكن هو داخل في جملة التلاوة، يعني كلفظة يتلى يدخل فيها ايضا السنة، فهذا يصلح دليلا على انه يدخل فيما يتلى السنة، وذكر ما يتلى في بيوتكنا من الكتاب والحكم. نعم، والحكمة هي السنة.
يقول السنة وحي متلو،
اي نعم، وذكر ابن عطية الإجماع على هذا. لا، إنه يقال في السنة،
يقول السنة وحي متلو وعدم يقول غير متلو.
نعم،
يقال متلو بنص هذه الآية ولكن غير متعبد
بتلاوته. التلاوة على قسمين: تلاوة يورد بها تلاوة لفظية، وتلاوة بمعنى الاتباع.
نعم،
تلاوة بمعنى أتلو موحية إليك من ربك، قد تطلق التلاوة يورد بها ثلاثة الألفاظ، والسنة ليس متعبد بلفظها كتلاوة، إنما القرآن هذا خاص بهذا القرآن، ولا حتى الحديث القدسي متعبد بتلاوة الأرض، وقد يطلق وقد يراد بالتلاوة الاتباع. نعم،
مش كنا نقول السنة وحي متلو بمعنى التلاوة اللفظية، لكن غير
تدخل فيما يتلى عليكم، فيما يتلى عليكم، فيما يذكر لكم، فيما تؤمرون به بالاتباع، فتدخل السنة في هذا. نعم.
قال: والدليل عليه أمران، أحدهما حديث العسيف: لأقضين بينكما بكتاب الله، والرجم ليس منصوصا في كتاب الله. الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
الله، لا يزال، شوف يا أخواني، ما يمكن والله العظيم، لو أنك ابن تيمية في العلم لا يمكن تستغنى عن كتب العلم، وسبحان الله، وطريقة كل واحد من العلماء وطريقة الاستدلال، ده يوسف لا يستدل بدليل معين ويبدو له شيء، ويتأخذ يستدل بدليل معين ويبدو له شيء. شوف القرطبي هنا، شوف دقة الاستدلال، عجيب سبحان الله. يقول كل سنة فيها من كتاب الله، دليل ذلك حديث العسيف، الشاهد منه وهو حديث عند البخاري
لم يكن مصباحين، قال لأقضين بينكما بكتاب الله. طب ولما قضى بينهما بكتاب الله قضى بإيه يا أخوان؟ بالسنة. قضى بالسنة على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترضت فارجمها فارجمها. تغريب العام هذا من السنة، والرجم هذا كانت آية تتلى ونشخت وبقي حكمها وكذا، لكن رجم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقضينا بينكما بكتاب الله، والرجم ليس منصوصا بكتاب الله. فإن قيل لكن هذا موجود ونسخ وبقي حكمه في كتاب الله، قلنا طيب وتغريب العام، تغريب العام. نعم.
الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، الحديث، وسيأتي في سورة الحشر، ويحتمل إلا ما يتلى عليكم الآن أو ما يتلى عليكم فيما بعد.
ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. طب هو في كتاب الله لعن الله مصر المطر مصر؟ لا، لأن هذا كان سبب حديث لعن الله أن مصر مطر مصر والوشيم المستوشيم. فقالت امرأة ابن مسعود فين الكلام هذا يا ابن مسعود، أنا قرأت المصحف ما في لعن الله مصر مطمس. قال إن كنت قرأتي فقد وجدتي. قالت كيف ذلك؟ قال تعالى وما تكم رسول فخذوه وهم لكم عنه فانتهى. يبقى ما لعن رسول الله داخل فيما لعن الله سبحانه وتعالى. قالت لكن امرأتك ألا تفعل هذا امرأتك يعني أكيد هذا. فقالت خلي فانظر. دخلت فنظرت فلم تجد شيئا. قال ماذا وجدت؟ قالت ما وجدت شيئا وكذا. قال والله لئن فعلت ذلك ما بقيت عندنا، او كما قال رضي الله عنه. فالشاهد ان هذا يدخل ايضا في قوله تعالى. والسنة التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم على اقسام، سنة تبين ما اجمل، سنة مثل ما جاء الامر بالصلاة لكن صفة الصلاة وعدد الركعات وكذا في السنة، سنة تفسر ما أشكل مثل حديث ابن مسعود في الصحيحين إن الشرك لظلم عظيم، بيّن النبي معنى الظلم هنا. سنة تؤسس حكما جديدا، ولا يقال في هذه أنها خرجت عن الكتاب، إنما السنة داخل الكتاب لتبين وتفسر. أما المؤسسة تخرج، لا، المؤسسة أيضا تدخل في الكتاب، لأن الله قال وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي قال كما في الحديث الصحيح ألا إنما أحل الله رسوله كما حل الله، أينما حرم رسوله كما حرم الله. يبقى واحد، يبقى حتى السنة التأسيسية داخلة في القرآن، لأن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويحتمل إلا ما يتلى عليكم الآن أو ما يتلى عليكم فيما بعد من مستقبل الزمان على لسان رسول الله.
ففهم العلماء ما فهم العلماء الحصر في قول الله عز وجل، الحصر بإطلاق في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه ثلاثة، ومع ذلك ورد السنة بتحريم أشياء ليست في هذه الآية، وهي تحريم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلاب من الطير، فهذا ليس موجودا في الآية، لكن ورد السنة بالتأثير. ولهذا بعض العلماء قال التخصيص هذا يكون حال نزول الآية، وهناك كلام آخر ذكره ومر معنا في كلام الشنقيطي رحمه الله. نعم.
أو ما يتلى عليكم فيما بعد من مستقبل الزمان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقت لا يفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة. قال رحمه الله الخامسة قوله تعالى غير محل الصيد،
تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا غير جائز، لكن هنا لم تأتي الحاجة، لا يفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة، لا يفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة. نعم، إنما عند الحاجة هذا لا يؤجل الخطاب. نعم.
الخامسة قوله تعالى غير محل الصيد، أي ما كان صيدا فهو حلال في الإحلال دون الإحرام، وما لم يكن صيدا فهو حلال في الحالين. واختلف النحاة في إلا ما يتلى عليكم هل هو استثناء أو لا، فقال البصريون هو استثناء من بهيمة الأنعام وغير محل صيد استثناء آخر أيضا منه، فالاستثناءان جميعا من قوله بهيمة الأنعام.
واختلف النحاة،
واختلف النحاة في إلا ما يتلى، إلا ما يتلى هل هو استثناء أو لا؟ فقال البصريون هو استثناء من بهيمة الأنعام، وغير محل الصيد استثناء آخر أيضا منه، فالاستثناءان جميعا من قوله بهيمة الأنعام وهو المستثنى منها. التقدير
يعني استثنى منها الأمراض إلا ما يتلى عليكم وإلا محل إيه الصيد، أي ما كان صيدا فهو حلال في الإحلال دون الإحرام. الصيد يحل في الحلال في الإحلال دون إحرام، المحرم لا يصيد سواء كان في الحرم أو في غير الحرم. وما لم يكن صيدا فهو حلال في الحلال في الحل والحرم للمحرم والحلال، إذا هو غير الصيد، إنما الصيد محرم على المحرم سواء كان في الحرم أو في غير الحرم. أما الحلال فإنه حلال له الصيد، حلال الصيد هذا في غير الحرم، أما في الحرم فلا يصيد. نعم، فهناك تحريم يتعلق بالمحرم وهناك تحريم يتعلق بالحرم، هناك ما له تعلق بالإحرام وهناك ما له تعلق بالحرم. فالحرم لا يحل الصيد فيه للحلال وللمحرم، وأما الإحرام متعلق بالإحرام فإن المحرم يحرم عليه الصيد والحلال يصيد، فهناك تحريم عائد إلى الإحرام هناك تحريم عائد إلى الحرم. نعم، العائد الحرم هذا مطلقا ممنوع، إنما العائد إلى الإحرام يفرق فيه بين المحرم وبين غير المحرم. نعم، طيب الاستثناء هنا غير محل الصيد عند البصريين يكون عندنا استثناءان، إلا ما يتلى عليكم وإلا غير محل الصيد. طيب نعم،
التقدير إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون، بخلاف قوله إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط على ما يأتي. وقيل هو مستثنى مما يليه من الاستثناء فيصير بمنزلة قوله عز وجل إن أرسلنا إلى قوم مجرمين.
إن أرسلنا
إلى قوم مجرمين، ولو كان كذلك لوجب إباحة الصيد في الإحرام لأنه مستثنى من المحظور، إذ كان قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم مستثنى من الإباحة، وهذا وجه ساقط. فإذا معناه أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم سوى الصيد. ويجوز أن يكون معناه أيضا أوفوا بالعقود غير محل الصيد وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وأجاز الفراء أن يكون إلا ما يتلى عليكم في موضع رفع على البدل على أن يعطف بإلا كما يعطف بلا، وليجيز
على البدل على أن يعطف
على أن يعطف بإلا كما يعطف بلا، وليجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس، نحو جاء القوم إلا زيد والنصب عنده بأن غير محل
بأن غير محل الصيد
نصب على الحال مما في أوفوا. قال الأخفش يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غير محل
يعني
الصيد،
أوفوا بالعقود حال كونكم غير محل الصيد. نعم،
قال الأخفش يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غير محل الصيد، وقال غيره حال من الكاف والميم في لكم، والتقدير أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد. ثم قيل يجوز أن يرجع الإحلال إلى الناس، أي لا تحل الصيد في حال الإحرام، ويجوز أن يرجع إلى الله تعالى، أي أحللت لكم البهيمة إلا ما كان صيدا في وقت الإحرام، كما تقول أحللت لك كذا غير مبيح لك يوم الجمعة. فإذا قلت يرجع إلى الناس فالمعنى غير محلين الصيد، فحذفت النون تخفيفا.
على كل المعنى واضح فيما يطلع عليكم هذا مستثنى، مثل ما قال سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكذا، فبهيمة الأنعام وإن كانت حلالا إلا أنها إذا دخلت عليها أوصاف تحرمها حرمت، كما لو ماتت بهيمة الأنعام، كما لو أكلها السبع، كما إلى آخره، كما لو كانت موقودة متردية نطيحة. والأمر الثاني أيضا غير محل الصيد، إما أنه يعود إلى الشخص نفسه فيحل الصيد نفسه وهو محرم، فهذا يكون خالف الشرع، أو أنه عائد إلى تحريم الله عز وجل الصيد على الناس حال الإحرام، لأنه عرف هذا من قبل الشارع، فإذا حللتم فاصطادوا
دل هذا على أن الصيد حال الإحرام محظور فاصطاد، أما الإنسان ما يحل له أن يحل هذا الصيد. ولهذا جاءت السنة كما في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة وغيره، أقصد الصعب بن الصعب، حديث صعب فيما لما اصطاد للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال إنه ما منعنا من ذلك إلا أن حرم، إلا أن حرم. فلو صاد الحلال للمحرم ما حل للمحرم أن يأكل من صيده، فلا بد من سد الباب. ولهذا أيضا حديث أبي قتادة في الصحيحين أيضا لما لم يكن محرما والصحابة محرمون ورأى حمار الوحشي وأراد أن يناوله بعض الصحابة شيئا قوسا أو شيء، فأبى أن يناوله شيئا، أبى أن يناوله شيئا، ما عونه الصحابة رضوان الله عليهم حتى صاده وحده. طيب نقف عند ثبات السابع السادسة مرة أنت الحرم،
قال
أو طويلة 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 هي أنت الحرم طويلة. نعم ثلاث أسئلة ماشي هذه السادسة.
قال رحمه الله السادسة قول
صيد الحلال في الحرم كصيد ايه لا يأثم، تقصد لو الحلال يعني هو الذي صاد. نعم عليه الكفار اللي متعلقة بالصيد في الحرم. نعم
قول الثاني في فرز الاستثمان ويقصد لا ان ارسلنا لقوم الا لوط الا امراتهم، يعني كنت استثنى من الاستثناء.
اي نعم يبقى بس استثناء بعد استثناء،
يعني استثنى من المستثنى.
اي نعم.
السادسه قوله تعالى وانتم حرم، يعني الاحرام بالحج والعمره، يقال رجل حرام وقوم حرم اذا احرموا بالحج، ومنهم قول الشاعر فقلت لها فيئ اليك فانني حرام واني بعد ذلك لبيب، اي ملب، وسمي ذلك إحراما لما يحرمه من دخل فيه على نفسه من النساء والطيب وغيرهما، ويقال أحرم دخل في الحرم فيحرم صيد الحرم أيضا. وقرأ الحسن وإبراهيم ويحيى بن وساب حرم بسكون الراء، وهي لغة تميمية يقولون في رسل وفي كتب ونحوه.
نعم وهي قراءة متواترة، قراءة متواترة رسلنا، يكون هذا موجود في القرآن العشر. نعم.
السابعة قوله تعالى إن الله يحكم ما يريد، تقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة.
حرم يقول يعني الإحرام بالحج والإيه والعمرة، ولا يكون الإنسان محرما إلا بالنسكين، فلا يقال في المصلي محرم ولا المزكي محرم ولا المجاهد محرم، إنما المحرم من تلبث بإحرام من أجل العمرة والحج. ولا يحرم الإنسان ثم لا يحج ولا يعتمر، لا، لأن الإحرام يكون عند مواقيت مكانية، عظم الله هذه الأماكن، عظم الله عز وجل الأماكن، ولو لم تكن حرما فالمواقيت ليست في الحرم، مواقيت ليست في الحرم، ميقات المدينة وهو ذو الحليفة ليست في الحرم، ولا ميقات اليمن هي لملم، ولا ميقات أهل نجد قرن، ولا ميقات أهل الشام الجحفة، كل هذا بعيد عن الحرم، لكن من أجل أن تدخل إلى مكة وأنت على تلك الهيئة فيتذكر الإنسان تعظيم شعائر الله عز وجل من هذه المسافة البعيدة، فيدخل إلى الحرم وقد عظم شعائر الله سبحانه وتعالى. فإذا أحرم الواحد ما يحج ولا يعتمر؟ لا، إذا أحرم الواحد لبى بعمرة أو حج لابد، ولهذا الإحرام هو نية الدخول في النسك، ده الإحرام نية الدخول في النسك. نعم.
السابعة قوله إن الله يحكم ما يريد، تقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب، أي فأنت يا محمد السامع لنسخ تلك التي عاهدت من أحكامهم تنبه، فإن الذي هو مالك الكل يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، يشرع ما يشاء كما يشاء،
يشرع ما يشاء كما يشاء، دل هذا على أن الحكم راجع إلى الله عز وجل، فالله عز وجل كما ترجع إليه الأحكام الكونية القدرية ترجع إليه الأحكام الشرعية فالحاكم في الشريعة هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ويطلق عليه مشرع لا من باب أنه يستقل دون أحكام حكم الرب سبحانه وتعالى ولو بالإقرار، لا، وإنما النبي مبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ونحكم بينه بما أنزل الله، هذا خطاب للنبي نفسه، ونحكم بينه بما أنزل الله. وإذا استقال النبي بهذا فوجب طاعته، لأن الله عز وجل أمر بطاعته في ذلك، فيكون مأخوذا من الرب سبحانه. فالحاكم عندنا في الشريعة هو الله عز وجل، ونحكم بينه بما أنزل الله، فلا يحل لأحد أبدا أن يحل للناس ولا يحرم الناس إلا عن طريق الشرع. فمن خالف أمر الله عز وجل وشرع للناس ذلك فقد نزع الله عز وجل في هذا، لا ينبغي أبدا، ولكن ينبغي على الحاكم والمحكوم وسائر الناس أن يدخلوا في أحكام الشريعة ونحكم بينهم بمنظر. فمن خالف ذلك فإما أن تكون مخالفة تقتضي كفرا، وإما أن تكون مخالفة تقتضي إثما ومعصية. إن الله يحكم ما يريد. وهذا رد أيضا على المعتزلة الذين ينفون إرادة الله ومشيئة الله عز وجل في هذه الأشياء، وأن الله عز وجل يفعل بإرادة ومشيئة، يشرع بإرادة ومشيئة، ويخلق بإرادة ومشيئة، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فهذه الآية مسائلها الحقيقة مسائل عظيمة وجليلة، سبحان الله، ما في تفسير يمكن أن تستغنى عنه أبدا. لو تقرأ في ابن جرير الطبري ما تجد هذه المسائل والتفصيل وقوف عند آيات الأحكام، تجد آثار تفسير الآيات ولغة، لكن ما تجد هذا. فكل تفسير أنت محتاج إليه. ولهذا يعني نرى أن الله عز وجل يعني وفق، لما فتحنا هذه الحمد لله المجموعة الكبيرة من التفاسير هذه، والله الحمد والمنة، حتى يعني نعرف طريقة هذه التفاسير وطريقة العلماء فيها ونستفيد. يا أخواني الدرر دي متى سنقرأها؟ وبعد دلوقتي دخلت فين؟ في القرطبي، عرفت القرطبي وعرفت طريقة القرطبي، كمل بقى، الله أعلم بقى أن يحيينا الله أو الناس الله يطلع في أعمالنا ويقف على طاعته حتى ننهي هذه. الله يقر أعيننا بأن لنا موسى وكتاب لم يكن، الناس الله عز وجل أن نختم كل كتاب من قبل موسى، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. عندنا ابن جرير، تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير والبغوي والقرطبي، فتح القدير إن شاء الله بنضعه في بالقاس، تفسير الشنقيطة ضوء البيان، تفسير عبد الرزاق فتحناه أمس في الدميرة، تفسير ابن تيمية، تفسير ابن عبد الوهاب، تفسير ابن القيم، تفسير ابن أبي زمانين، سنفتحه في القاهرة إن شاء الله. اكتبوا ورائي هذه يا أخواني التفاسير وبداية الصور، لأنني وزعت القرآن كله على هذه التفاسير، وزعت القرآن بحيث أن احنا كل تفسير يأخذ 4 أجزاء 5 أجزاء، فتكون هذه التفسير أتت على القرآن كله، بحيث ما يكون شيء يعني مكرر أي موضع. لكن إن شاء الله هيبقى طريقتنا الجديدة في التفسير، يعني مثلا عندنا مثلا ابن كثير في بيلة يوم الأربعاء، وفي الحمل يوم الثلاثاء، خلاص هيكون هذه القراءة في الحمول قراءة في بيلة تتم لمكان في الحمول، يعني هنقرأ في التفسير من موضع واحد. ابن جرير مثلا عندنا في سندباسط الأنبياء، وعندنا في المحلة ابن جرير، وعندنا السبت هنواصل. رضي ذلك من رضي ورضي ذلك من رضي، والذي يرحل يا شيخ محمد ويجوب هنا وهناك، لأن أنا قلت بقى لأن كده هنقسم تقسيمات كتير، فعن خلينا بقى التفسير نمشي معي. يعني مثلا ابن جرير احنا بدأنا في الأنبياء، موضع ابن جرير في الحشر لو في المحلة بنوقف الحشر، هنكملها ثم نوقفه، بخدنا الحشر لابن جرير والأنبياء نمشي فيها، الأنبياء هيبقى في المحلة وفي بيلة في في وفي صندبص كل الأماكن. يا ابن جرير هيبقى بدايتنا الأنبياء، لكن بعد ما ننهي الحشر في المحلة يبقى معنا الأنبياء. ابن كثير رحمه الله بنتوقف عن موضع الأنفال، احنا اخذنا فيه درس واحد في الحمول. ابن كثير بنكمل البقرة، نكمل البقرة يعني هنمضي في ابن كثير. ابن جرير من الأنبياء حتى أول الروم، الأول الروم الجزء 17 و18 و19 و20 ده ابن جرير. طب نجيبها بترتيب الأجزاء من واحد، يبقى ابن كثير من واحد إلى خمسة، من البقرة إلى أول المائدة. ابن كثير من البقرة إلى أول المائدة، احنا على وشك النهاية انتهاء من البقرة، يبقى بنكمل في البقرة. يبقى ده عندنا يمشي معنا ابن كثير في الموضوعين. طيب الجزء السادس للتاسع القرطبي من المائدة إلى أول التوبة، قرطبي من المائدة إلى أول التوبة. فتح القدير من أول التوبة إلى أول الرعد، فتح القدير من أول التوبة إلى أول الرعد. الشنقيطي من أول الرعد إلى أول الأنبياء، من أول الرعد إلى أول الأنبياء الشنقيطي. ابن جرير من أول الأنبياء إلى أول الروم، إلى أول الروم. البغوي من أول الروم إلى أول الأحقاف، إلى أول الأحقاف. ابن أبي زمانين من أول الأحقاف إلى آخر القرآن، إلى آخر القرآن، إلى آخر القرآن. يبقى عندنا ابن كثير إلى المائدة، القرطبي إلى التوبة، الفتح القدير إلى الرعد، الشنقيط إلى الأنبياء، ابن جرير إلى الروم، البغوي إلى الأحقاف، ابن أبي زمانين إلى آخره. طيب عبد الرزاق، تفسير عبد الرزاق وابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن القيم زي ما احنا ماشيين فيه، لأن دول لهم طريقة، وهي طريقة يعني عدم التزام بتفسير كل آية كل كلمة، دي زي ما احنا ماشيين فيه. بهذا نكون قد وزعنا المصحف كاملا على التفاسير هذه كلها، ويبقى كل موضع نمشي بقى احنا فيه. يعني بكثير نكمل مثلا بيلة والحمول مع بعض، ابن جرير ايضا في جميع مواضعه، ابن جرير في جميع مواضعه، ابن ابي زمانين هيبقى عندنا في القاهرة وهيبقى عندنا في المنزلة وعند الشيخ رمضان، ابن ابي زمانين برضه هنمشي في هذه المواضع كلها. نعم هيبقى موضع واحد بس اللي هو طنطا، طنطا احتمال بقى نضع فيها تفسيرا جديدا، احتمال نضع فيها يعني تفسير سفيان الثوري شفناه بس هو غير كامل، واحتمال نضع فيه تفسير ابن رجب حنبلي، واحتمال نضع فيه ايات اشكلت، تفسير ايات اشكلت لشيخ الاسلام ابن تيميه، يعني لسه هنشوف كده، او نضع فيه تفسير من هذه التفاسير. طيب بالنسبه للشنقيطي سوره الاسراء هنكملها لان هي في نفس القدر اللي هو له اصلا من الرعد ان الاو انبياء، فالاسراء بنكملها، يعني الاسراء بنكملها، ده الشنقيطي. والبغوي النور هنكملها ثم ننتقل الى منهجنا اللي هو اول الروم. يبقى البغوي هنقرا في النور زي ما احنا بنقرا، والشنقيطي هنقرا في الاسراء زي ما احنا بنقرا، وابن جرير هنكمل بقى في الانبياء على طول. ماشي، ونكمل حشر في المحل، وابن كثير هنكمل بقى البقره، هنوقف الانفال، نوقف الانفال. يعني كده يبقى معانا البقره على طول، يعني غدا في الحمول تاخدوا الجزء ده، ايه جزء البقره. يبقى معانا البغوي نكمل النور والشنقيط نكمل الإسراء. وبعد هذا ايه التفسير كما هي. ماشي يا اخواني؟ يبقى بهذا نكون وزعنا المصحف كله. يبقى كل ثلاث اربع اجزاء في هذه التفسير كلها يبقى ختمنا ختمة. كل ثلاث اربع اجزاء يبقى احنا ختمنا ختمة في المصحف. لان هذه التفسير يكمل بعضها بعض. يبقى يختم المصحف باعتبار المجموع. نعم؟ ما هو هو اللي معنى هو نفس التفسير الزمية هو اللي في الموضوع من الكتاب مش غيره. ها؟ لا لا ما هو هو نفسه يعتبر هو يعني. اي نعم. بس في بعد تفسير ايات اشكلت ده مصنف جميل احتمال نشوفه ان شاء الله. في احكام القران الشافعي برضه طلعت على جيد جدا جمع البيهقي. هذا جمع البيهقي احكام القران. يعني فضلناه على احكام القران لابن عربي لابن العربي لو احنا ناخد احكام القران يبقى هو افضل. لان ابن العربي وابن والقرطبي يعتبر نسخه واحده. لكن احكام القران الشافعي كتاب جليل فاحتمال نخليه في طنطا او تفسير ايات اشكلت لابن تيميه ان شاء الله تعالى.